السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في محاضرة بعنوان أسباب إذهاب الهم والحزن. سأتحدث إليكم في هذه المحاضرة عن 40 سببا، هذا ما تيسر أن أجمعه من أسباب ذهاب الهم والحزن. فإذا أخذ المسلم بهذه الأسباب 40 أو أكثرها أو غالبها، فبإذن الله سينجلي عنه الهم وسيذهب عنه الحزن. فالحرص على أن نتدارس مثل هذا الموضوع يأتي من أجل أن نحيا جميعا سعداء في هذه الدنيا. ومعلوم لديكم جميعا أن الدنيا دار لا تخلو من الشدة واللأواء، ولا يسلم فيها الإنسان من الهموم والغموم والأحزان. وما الفرق بين الهم والغم والحزن والحزن؟ الإمام ابن القيم له تفريق نفيس ينبغي أن نعرج على ذكره. يقول: الهم هو مما لم يرد، مما يتخوفه الإنسان ويحذره، وأما الحزن والحزن فعلى ما كان مما نزل بالإنسان، وأما الغم فهو ما يعيشه في وقته الحاضر من غم وكرب وشدة. وكل هذه الغموم والأحزان والهموم ليس منا إلا من تمر به ولا يسلم منها أحد. فهذه الدنيا أيها الأحبة سجن المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وهذا رواه مسلم. فإذا علمت أن هذه الدنيا لا تصفو لأحد، فإنك بإيمانك توقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه لا بد في الدنيا من كدر، ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب التي تذهب الهم والغم والحزن. وباختصار سأذكر 40 سببا أرجو الله أن يتيسر ذكرها الليلة، وعلينا أن نعمل بها جميعا لنحيا في سعادة وطمأنينة وراحة قلوب وأنس نفوس. أول سبب أيها الأحبة الإخلاص لله جل وعلا، وحقيقته إفراد الله تعالى بالعبادة، أن يبتغي العبد وجه ربه بما يعمله من الصالحات. ومتى لازم الإنسان الإخلاص لله نجاه الله تعالى من كل كرب وهم وحزن. ومما يدل على أن الإخلاص في الأعمال سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكروب وزوال الغم، مما يدل على ذلك قصة الثلاثة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أطبق عليهم الغار. فالأول توسل لله تعالى ببره لوالديه، وتوسل الثاني بعفته عن الحرام، وتوسل الثالث بأمانته. وكل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فاستجاب الله تعالى لهم. فانظر إلى عاقبة الإخلاص وأثره في تفريج الهموم. كذلك يا أحبتي، الإيمان بالله وعمل الصالحات من أعظم أسباب السعادة في هذه الدنيا، كما أنهما أي العمل الصالح والإيمان سبب في الحياة الرغيدة والرزق الواسع، وكذلك سبب في فلاح العبد ونجاته يوم القيامة. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهذه الآية في سورة النحل. فالمؤمن بعمله الصالح ومن قبل بإيمانه يصلح قلبه وتزكو نفسه وتصلح له دنياه ويصلح له دينه وتصلح له آخرته، فهو يمتلك من مقومات السعادة أصولا وأسسا يتعامل بها مع كل ما يرد عليه من أنواع الهم والغم والمكاره والضراء بصبر جميل. فما كان لا يستطيع دفعه فإنه يصابر ويحتسب الأجر مع يقين بثواب الصابرين عند رب العالمين، وما كان يستطيع دفعه فإنه يحاول في دفعه بما سنذكره من أسباب أخرى. وعلى كل حال، فهو مع صدق الإيمان والعمل الصالح تضمحل أمامه جميع ما ينزل به من مكاره، وتحل محلها الأفراح والآمال الطيبة والطمع في فضل الله سبحانه وفي ثوابه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهذا رواه مسلم. هذه الخيرية يا أحبتي تتحصل للمسلم بنظره فيما يترتب على صبره على ما أصابه من بلاء، فهذا البلاء يكفر السيئات ويرفع الدرجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وهذا رواه البخاري في صحيحه. وفي لفظ مسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله إذا أراد بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه حتى يوافى يوم القيامة بذنبه. وهذا رواه الترمذي وهو صحيح. السبب الثالث في إذهاب الهم والغم والحزن معرفة حقيقة الدنيا. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هي متاع وغرور، فلا يذهب الإنسان نفسه حسرات على شيء منها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وهذه الحياة لا تصفو يا أحبتي لأحد من الناس، ثم إنها لو صفت زمانا فإنها تتكدر أزمنة، وهي أيام معدودة، فعمر الإنسان فيها ثمين، وهو أغلى من أن يذهبه الإنسان في هم وحزن. العاقل يا أحبتي يعلم أن طيب حياته هي أن تكون حياته مملوءة بالسعادة والطمأنينة، فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال مع الأكدار وتسليم النفس للغم والحزن، فإن ذلك كله في حقيقة الأمر هو ضد الحياة السعيدة. ثم
ما هي إلا مصابرة من السنين. ثم إذا فارق المؤمن هذه الدنيا أريح من نكدها. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها. نعم يستريح من نصب الدنيا وأذاها. يقول صلى الله عليه وسلم العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وهذا الحديث رواه البخاري. فموت المؤمن يا أحبتي راحة له من هموم دار الدنيا وغمومها وآلامها، كما في الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين احتضار المؤمن تأتيه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج يعني هذه الروح كأطيب ريح أو ريح مسك، حتى أنه لا يناولها بعضهم بعضا حتى يأتون بها باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون بها أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا بهذه الروح من أحدكم بغائبه يقدم عليهم، فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان، فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا. وهذا رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني. من الأسباب يا أحبتي، وهذا هو السبب الرابع في تفريج الهموم وذهاب الغموم والأحزان، أن يجعل الإنسان الآخرة هي همه. فإذا استطاع الإنسان أن يجمع القلب على طلب الآخرة جمع الله له شمله، وجاءته هذه الدنيا التي يطلبها غيره جاءته راغمة، وإتيانها راغمة يعني أن هذا الإنسان كفي همومها. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمل معي هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، واسمع لهذا الكلام النفيس الجميل، يقول إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى، هذا النوع الثاني، وإن أصبح وأمسى والدنيا همه حمله الله همومها، تحمل هذا الإنسان هموم الدنيا وغمومها وأنكادها، ووكله إلى نفسه، نسأل الله العافية، فشغل قلبه عن محبة الله بمحبة الخلق، وشغل لسانه عن ذكر الله بذكر الخلق، وشغلت جوارحه عن طاعة الله بخدمة الخلق وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحوش في خدمة غير الله جل وعلا. وهذا الكلام نقلته لكم من كتاب الإمام ابن القيم الفوائد، وهو كتاب نفيس، أوصيكم بقراءته، وهو صفحات، ليس بذاك الكتاب الطويل. كذلك يا أحبتي مما يهون ما يصيبنا من هم وحزن ذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه الله عليه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. هذا الحديث رواه البزار عن أنس وحسنه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع، وصححه غيره، وأيضا صححه الألباني في إرواء الغليل. فإذا إذا فاتك شيء من الدنيا وحزنت على ذلك وأصابك الهم والحزن فتذكر أنك راحل، وأن أمامك الموت، وأنك لابد أن تلاقي تلك اللحظات، وجاءت سكرة الموت بالحق. من أسباب ذهاب الهم والحزن، وهذا هو السبب السادس، أرجو أن تسجلوا معي هذه الأسباب حتى تنتفعوا بها تعملون بها جميعا. دعاء الله، هذا هو السبب السادس، والدعاء كما تعلمون هو العبادة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، الدعاء هو العبادة، والدعاء كله خير للإنسان، سواء ما أراد به الإنسان التحصن من الرزايا ودفعها قبل أن تقع، أو أراد به أن يرفع عنه ما أصابه من هم وحزن، كل ذلك خير. فالدعاء تكشف به الكرب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولا بد في الدعاء يا أحبتي من آداب الدعاء، ومن أعظمها التضرع إلى الله جل وعلا والإخلاص لله في ذلك، وأن يسأل المسلم ربه أن يعيذه من الهموم كلها ويباعد بينه وبينها، وأن يكشف عنه ما نزل به من هم وحزن. ولا بد من التأدب ببقية آداب الدعاء، أن تدعو الله وأنت حاضر القلب متوجه إلى الله وعلى وضوء، وأن تختار أوقات الإجابة، وأن تكثر أيضا من الدعاء في السجود، وآداب الدعاء كثيرة. يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مسألة مهمة في الدعاء لها أثر بالغ في تفريج الهموم، وهي التوسل إلى الله تعالى بأحب شيء إليه بأسمائه وصفاته. يقول الإمام ابن القيم: ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات أن تدعو بهذين الاسمين الحي القيوم. فإذا نزل الهم بالعبد فباب الدعاء مفتوح غير مغلق، والله كريم سبحانه وتعالى، من طرق بابه وسأله أعطاه وأجابه، وهو يعطي السائلين فوق ما سألوا من الخير. يقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. السبب السابع يا أحبتي في تفريج الهموم وتنفيس الكروب، أن تدعو الله بالأدعية النبوية في تفريج الهم وتنفيس الكرب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أدعية ندعو بها في الكرب والهم، نحفظها، نتعلمها، نعلمها الأهلين والأبناء. ومن أعظم الأدعية في إذهاب الهم والغم والحزن والإتيان بالفرج بعده الدعاء العظيم المشهور الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم كل من سمعه أن يتعلمه وأن يحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اسمع البشارة: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، الصحابة قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وهو صحيح كما قال الشيخ الألباني وغيره. وهذا الحديث يتضمن، هذا الدعاء يتضمن اعتراف العبد أنه مملوك لله وأنه لا غنى له عن الله، وليس له سيد سوى الله. وفي هذا الدعاء التزام من العبد بعبوديته لله، وإعلان العبد خضوعه لله وامتثاله لأمر الله وانتهاءه عما نهى الله عنه، وأن الله يصرفه ويتحكم فيه كيف يشاء. وفي هذا الدعاء إذعان لحكم الله ورضا بقضائه وتوسل إلى الله بجميع أسمائه وصفاته، ثم سؤال المطلوب ونشدان المرغوب، ثم تأتي الإجابة بحول الله وفضله. ورد أيضا في السنة النبوية أدعية أخرى تذهب الهم والغم والكرب والحزن، ومنها ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، احفظ هذا: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وهذا رواه البخاري وغيره. وهذا الدعاء أعرف داعية، ومقطعه أظن موجود في اليوتيوب من المشايخ الثقات في المدينة، يقول أن له قريبا دعا بهذا الدعاء، وقد قال الأطباء له لهذا المريض أنك مريض بالسرطان، وانتشر السرطان، فما زال يردده أياما بعد أيام، ثم ذهب إلى المستشفى فإذا به عوفي، وفضل الله واسع والله على كل شيء قدير. فنحفظ هذا الدعاء. ومن الأدعية ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. احفظ هذه الجملة: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، كررها. وهذا الحديث رواه الترمذي، وهو حديث حسن كما حسنه الألباني وغيره. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى، قال عليه الصلاة والسلام: دعوات المكروب، احفظ هذا الدعاء، دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود في تعليقه عليها. وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. كرروها يا أحبتي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذه رواها أبو داود، هذه الرواية عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد في مسنده، والحديث صحيح. ولا تنسوا أيضا دعوة نبي الله يونس عليه السلام. يونس عليه السلام أخبرنا الله عن قصته، قال تعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن قال هذا الذكر، قال هذا الدعاء فنجي. وهذا وعد لكل مؤمن أنه إذا دعا بهذا الدعاء فإن الله تعالى ينجيه. قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية: وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف عنه لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: دعوة، اسمع مني هذا الحديث، دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذه بشارة. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وهو صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء ينبغي علينا جميعا حفظه، فقد روى أنس رضي الله تعالى عنه في وصف حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول، احفظ هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. هذا رواه البخاري، هذا لفظ البخاري. هذه الاستعاذة النبوية يا أحبتي مفيدة في دفع الهم قبل وقوعه، قبل أن ينزل، والدفع تعلمون أنه أسهل من الرفع، كما أن هذه الاستعاذة النبوية مفيدة في انجلاء الهم وإزالته بعد وقوعه. وأنس رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا رواه الترمذي وقلنا أنه حسنه الألباني. السبب الثامن يا أحبتي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم ما تفرج به الهموم. فقد روى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك، يقول إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. هذا رواه الترمذي. نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حين وفي كل وقت. السبب التاسع في إذهاب الهم والغم والحزن وكشف الكرب: صدق التوكل عليه عز وجل وتفويض الأمر إليه. الإمام ابن القيم يتحدث عن هذا السبب وأثره في تفريج الهم وكشف الغم، فيقول، اسمع هذا الكلام النفيس درر قالها الإمام ابن القيم، يقول: فمن علم أن الله على كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالتدبير، وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم، يعني الله جل وعلا أعلم بمصلحة العبد من العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد من العبد لنفسه، وأرحم به، أرحم بالعبد من العبد بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع هذا العبد أن يتقدم بين يدي تدبير مولاه ولا يتأخر عن تدبيره، فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بما شاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذ من الهموم. هذا العبد الذي هو حاله يستريح من الهموم، قال: فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحمل كل حوائجه ومصالحه عنه، ولا يثقله ذلك ولا يكترث بها، فتولاها الله دونه، وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها، من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه، يعني الله سبحانه صرف اهتمام العبد كله إليه سبحانه، فجعل هذا العبد يجعل همه ربه جل وعلا، فصرفه عن صرف العبد عن الاهتمام بحوائجه ومصالح دنياه، وفرغ قلبه لله جل وعلا، فما أطيب عيش هذا العبد، وما أنعم قلبه، وأعظم سروره، وأعظم فرح. نسأل الله أن نكون من هؤلاء يا أحبتي. هذا الكلام النفيس تراجعه في كتاب الفوائد للإمام ابن القيم، كلام نفيس. فإذا من أعظم أسباب الفرج صدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: متى اعتمد المسلم على الله بصدق وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام القلبية والبدنية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جميع ما يهمه من أمور دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس، يعني الضعف هذا من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له. ويعلم العبد مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة، فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا. هذا الكلام ذكره الشيخ في الكتاب الذي تدارسناه من قبل، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وأنا أوصيتكم بقراءة هذا الكتاب حينما تدرسناه في الدورة السابقة. فإذا يا أحبتي، صادق التوكل متبرئ من الحول والقوة، متبرئ من حول نفسه وقوتها، وواثق بربه قد وكل كل أمره إلى الله جل وعلا. السبب التاسع: الافتقار إلى الله جل وعلا. الله تعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. المفتقر إلى الله، ملتجئ إلى الله، خاضع بين يديه في رحابه وفي بابه، ولذلك تأتيه العطايا ويأتيه الفرج بعد الفرج. كذلك يا أحبتي، حسن الظن بالله، وهذا هو السبب العاشر. سجلوا هذه الأسباب. السبب العاشر: حسن الظن بالله. صاحب حسن الظن متفائل دائما، قوة حسن ظنه بالله تذهب الهم وتزيله، ويفتح الله تعالى له أبوابا من الفرج من حيث لا يحتسب بحسن ظنه بالله. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. فمن أحسن الظن بمولاه جازاه بأن يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. كذلك السبب الحادي عشر: ينبغي على المهموم أن يتناسى ما مضى، وينبغي على المحزون أن يتناسى ما مضى من المصائب، وأن يستحضر ذكر ما ينفعه، فإن التفكر في الماضي من الأحزان والهموم هذا من العبث. فليجاهد الإنسان قلبه عن التفكر فيما مضى من الأحزان والتوقف معها، فلا ينبغي للإنسان أن يقف مع همومه وأحزانه الماضية. ما مضى مضى، وانتهى انتهى، فلا تلتفت إليه، وأنت عش يومك فكن ابن يومك. كذلك يا أحبتي، وهذا السبب الثاني عشر: مدافعة القلق مما سيكون في المستقبل، سواء كان لهذا القلق سبب ظاهر أو مجرد أنه وهم لا أسباب له. بعض الناس تجد عنده خوف من المستقبل، يخاف على عياله، يخاف على مستقبله الوظيفي، يخاف على كسبه للرزق، يخاف على صحته، كل هذا من الضعف. وكيف يمكن للإنسان أن يدافع القلق الذي يطرق القلوب؟ كلنا يطرق قلبه ذلك القلق، فكيف نعالج القلق وندفعه؟ لا بد يا أحبتي أن نثق بالله جل وعلا، وأن نتذكر أن الأمور كلها بيد العزيز الحكيم، ليس بيدي ولا بيدك ولا بيد أحد من الخلق. ما علينا إلا أن نسعى في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا، وأما غدا فعلمه عند الله سبحانه وتعالى. فلا قلق من المستقبل ما دام الإنسان متوكل على الله جل وعلا في أنه سيصلح له أمره. فعلى المسلم أن يطمئن إلى ربه بأنه سيصلح أحواله ويزيل عنه ما أهمه. وهنا نتذكر أن هناك سبب نافع في دفع القلق مما سيكون في المستقبل، نستعين بالله ثم ندعو الله تعالى بالأدعية التي تصلح المستقبل، منها هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهذا الدعاء رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم. ندعو بمثل هذه الأدعية التي فيها الدعاء بإصلاح ما سيكون. كذلك يا أحبتي من الأسباب في ذهاب الهم والغم والحزن قراءة القرآن. القرآن كتاب مبارك، ومن بركته أنه يذهب الهم والغم والحزن. وكم من إنسان تعسر أمره فأقبل على كتاب الله يقرأه ويتلوه ويتأمله ففرج الله عنه ما أهمه. والإمام ابن القيم يشير إلى مسألة مهمة، وهي أنه ينبغي على ذي المصاب أن يرتع قلبه في رياض القرآن، ويتعزى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدره، فيكون القرآن جلاء حزنه وشفاء همه وغمه. يقول: فإن لذلك تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. نجعل يا أحبتي لنا ورد يومي على الأقل أن تقرأ نصف جزء في اليوم، 10 صفحات، لا تبخل على نفسك، ومن أجل أن يفرج عنك الهم والغم والحزن وتحيا سعيدا في هذه الحياة. السبب 14: الإكثار من ذكر الله عموما. الله تعالى يقول لرسوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اسمع هذه الآية، وهذه في أواخر سورة الحجر، الآية 97 و98. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: أي أكثر، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. هذا ذكره الشيخ في تفسيره. الله تعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه في سورة الرعد. يقول الشيخ السعدي أيضا: أي يزيل قلقها، هذا الذكر يزيل قلق النفوس واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها. ذكر هذا في تفسيره. وقد سبق معنا يا أحبتي أن المسلم ينبغي عليه أن يعتني بالأذكار الخاصة في إذهاب الهم والحزن، لكن حينما نقول الاعتناء بالذكر عموما يعني أن تكون طوال يومك تسبح الله وتحمده وتكبره وتأتي بالأذكار. كذلك السبب 15: الصلاة يا أحبتي. الإنسان بطبيعته يخاف من المصاب، وإذا أصيب فإنه يتسلل إلى قلبه الجزع والخوف، لكن الذي هو مقبل على صلاته إذا طرقه طارق الجزع فإن صلاته تنفعه. ولذلك نجد أن الله تعالى أثنى على المصلين، قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء يا أحبتي لا يستمر معهم هاجس الجزع عند المصاب، لأن صلاتهم شفاء وعافية لما هم فيه من هم وحزن. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب والهم والغم أن نستعين بالصلاة، فهو يقول عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال، فهي راحة من كل هم وحزن. وهذا الحديث أرحنا بها يا بلال رواه أبو داود وأحمد في مسنده. والله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعانة يا أحبتي، نصلي ندعو الله نقبل على ربنا جل وعلا وسيفرج الله الهم والحزن. وعن حذيفة قال رضي الله عن حذيفة وعن الصحابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع معي، إذا حزبه أمر صلى. هل نعمل هذا يا أحبتي؟ منا من لا يعمل هذا، يفكر ويمضي مع الهموم. يا أخي الحبيب، إذا أصابك الهم أقبل على الله، صلي ركعتين، سيفرج الله تعالى همك ويذهب عنك الهم والحزن والغم. النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله وأعظمهم منزلة عند الله، إذا حزبه أمر صلى. وهذا رواه أحمد وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني وغيره. من الأسباب الإكثار من الصيام، فإن للصيام أثر في القلوب يا أحبتي. في الحديث الذي عند النسائي وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر يذهب، هذا الصيام يذهب وحر الصدر. ما هو وحر الصدر؟ الحقد والغل والغش. فتأمل كيف أن للصيام هذا الأثر على القلب. كذلك للصيام أثر في إصلاح القلب وفي أن يكون القلب مسرورا. يكفي الصائم أنه حينما يفطر فإنه يفرح ويسر بفضل الله تعالى، وللصيام أثر نفسي عليه يجعله فرحا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، تأمل، حين يفطر، ليس فرح بالطعام فقط، وليس فرح بما يكون في نفسه من أنه أتم هذه العبادة، بل فرح يمتلك جوانحه. قال: للصائم فرحتان، فرحة حين فطره وفرحة حين يلقى ربه. متفق عليه. فالصيام جالب للفرح والسرور لقلب الإنسان. كذلك يا أحبتي، من الأسباب نظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ذلك في الحديث الصحيح. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وهذا رواه الترمذي في سننه وهو حديث صحيح. فالإنسان إذا تذكر ما أنعم الله تعالى به عليه من النعم ونظر إلى من هو دونه ممن لم يعطوا تلك النعم عرف نعمة الله تبارك وتعالى عليه. كذلك يا أحبتي، وهذا هو السبب 18 في إذهاب الهم والحزن، استشارة أهل العلم والخبرة والدين. استشارهم، استشارتهم، طلب النصيحة منهم. الإنسان مهما كان له تدبير فإن تدبيره يرتقي ويكون نافعا إذا استفاد من آراء أهل العلم والفضل. فنصائحهم وآراؤهم من أعظم المثبتات في المصائب. وكذلك إذا سمع من أهل العلم فإنه يتسلى بذلك وتذهب عنه آلامه وغمومه وأحزانه، ويبصرونه بأبواب من الفرج لم يكن يعرفها، وهذا ببركة مصاحبة أهل العلم. كذلك يا أحبتي، وهذا السبب 19، انتظار الفرج. لا بد من اليقين بالفرج، وليعلم المهموم والمغموم أن بعد العسر يسر وأن بعد الضيق فرج. وهذا لا يتأتى إلا لمن حسن ظنه بالله جل وعلا، فإن الله جاعل فرجا ومخرجا من كل هم. وكلما استحكم الضيق وازدادت الكرب قرب الفرج والمخرج. وقد قال الله تعالى مبشرا لعباده فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فذكر عسرا واحدا ويسرين. فالعسر المقترن بأل في الآية الأولى هو العسر الذي في الآية الثانية، أما اليسر في الآية الثانية فهو يسر آخر. إذن يسران يقابلان عسرا واحدا. هذه الآية بشارة عظيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا رواه أحمد وهو حديث صحيح. السبب العشرون في ذهاب الهم والحزن: الاستفادة من تجاربك السابقة. كل هم غالبا ينزل بك له ما يشبهه فيما مضى. كيف تخلصت مما مضى؟ فتعمل بتجاربك القديمة وتستعين بخبراتك السابقة في إذهاب الهم والحزن. كذلك يا أحبتي، هناك من الأطعمة ما يذهب عن القلب الحزن ويخفف عنه. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض، تجم فؤاد المريض، يعني تخفف عنه وتذهب بعض الحزن. وعائشة رضي الله تعالى عنها كما روى البخاري وغيره كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقوا إلا أهلها وخاصتها، إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليه ثم قالت: كلن منهن فإني سمعت، كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب أو تذهب ببعض الحزن. التلبينة ما هي؟ حساء يعمل من دقيق ويجعل فيه عسل، سميت تلبينة لشبهها باللبن، وهي تطبخ من الشعير في زمنهم المطحون. كذلك من الأسباب يا أحبتي التوبة من الذنوب، التوبة من الذنوب والمعاصي. فضيق الصدر يكون بسبب الذنب، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فلا بد من التوبة، التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك كثرة الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، من كان مدينا فليكثر الاستغفار، من كان مريضا فليكثر الاستغفار، من كان في ضيق من وظيفته أو ضيق من أمر هو أعلم به فعليه بالاستغفار. كذلك يا أحبتي من الأسباب المهمة في تفريج الهم ودفع الكرب تحصين القلب من الوسواس الشيطاني. الشيطان يا أحبتي يسعى جاهدا لتحزين الإنسان وبث الخوف والحزن في قلبه. لماذا؟ ليشغله بالهموم والوساوس عن كل ما هو نافع. الله تعالى يقول: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، تأمل، ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه في سورة المجادلة. فإذا تقفل على الشيطان باب الوسواس حتى لا يضخم الأمر اليسير فيكون عليك كالجبل فلا تستطيع دفعه فتكون مقيد بهمومك وأحزانك. كذلك يا أحبتي من الأسباب، وأرجو أنني أدرك على الأقل ذكر 30، التأسي بالرسل وتابعيهم الصالحين. فإن الأنبياء أشد الناس بلاء في الدنيا، والمرء يبتلى على قدر دينه. انظر ماذا حصل للأنبياء وأتباعهم، والله إذا أحب عبدا ابتلاه. وقد سأل سعد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه أو حسب دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة، وهذا رواه الترمذي وهو صحيح. فإذا تتأسى بالأنبياء، تقرأ سيرهم وسير أتباعهم، وتقرأ سير الصحابة وسير التابعين ومن سار على هدام، كيف صبروا على الأمراض وضيق العيش لغير ذلك. كذلك يا أحبتي، إذا هيمن الهم على الواحد منا فعليه أن يجتهد في أن يشتغل بعمل ينفعه من الأعمال التي يحبها، وهذا الاشتغال عن الهم مفيد في الخلاص من هيمنة الهم على الإنسان. فلا بد أن تشغل نفسك، لا تسلم نفسك للهم، لا تبقى مع التفكير والهواجس، أشغل نفسك بعمل نافع. كذلك يا أحبتي، من الأسباب الدافعة للهموم المذهبة للأحزان التحدث بنعمة الله الظاهرة والباطنة عند محبيك. تعرف على نعم الله جل وعلا وتحدث بها عند من يحبك، فهذا له أثر كبير في ذهاب الغم والحزن، والله تعالى يزيد الشاكرين من فضله. حتى لو كان الإنسان في حال فقر ومرض، فإن عنده من النعم أنواع، فعليه أن يتذكر هذه النعم ويشكر الله جل وعلا عليها. أيضا يا أحبتي، مما يزيل الهم والحزن حضور مثل هذه المجالس، مجالس العلم. هذه المجالس تأنس بحضورها القلوب وتبتهج الأرواح، ويذهب عن الإنسان همه وحزنه. أنت تعرف هذا بعد أن تمشي وتمضي من المسجد النبوي أو من أي مسجد حضرت فيه موعظة أو محاضرة أو درس، فإنك تجد راحة وسرور. لكن ينبغي عليك وأنت جالس في مجلس العلم أن تخلص لله وتحتسب الأجر، فبذلك تنل وتفز بأجر طلب العلم، وكذلك يزول همك ويذهب عنك الغم والحزن. السبب 28 يا أحبتي، النظر إلى الجوانب التي فيها إيجابية فيما أنت فيه من هم. بعض الناس يقول أنا متضجر من هذه الوظيفة، متضجر من ذلك المسكن، انظر إلى الإيجابيات في تلك الوظيفة وإلى الإيجابيات في ذلك المسكن، فإنك ستجد أشياء فيها خير كثير. بل حتى الإنسان في تعامله مع زوجته، بعض الأحبة يأتيني ويقول أنا أبغض زوجتي لا أحبه، أقول له قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منها آخر. عندها إيجابيات وعندها سلبيات، انظر إلى الإيجابيات وغض الطرف عن السلبيات وتغافل عنها، فبذلك ستحلو لك الحياة وتصبر. كذلك وهذا هو السبب 29 في إذهاب الهموم والأحزان، بعض الناس تتراكم عليه الأعمال سواء وظيفية أو علمية أو مجتمعية، فهذا التراكم يسبب له أحزان وهموم. ولذلك أوصي نفسي وإياكم أيضا بأن ننتهي من أعمالنا عملا بعد عمل، فلا نجعل الأعمال تجتمع علينا، ونبدأ بالأعمال التي نحبها، وهذا يجعلنا في راحة وطمأنينة. أما إذا اجتمعت عليك الأعمال فإن ذلك سيثقل عليك وينزل بك الهم. لكن الإنسان يبدأ بالعمل الذي يحبه فهذا يخفف عنه. كذلك يا أحبتي، من الأسباب الرضا عن الله جل وعلا، لا بد أن نرضى عن الله جل وعلا. نحن نحبه سبحانه ونخافه ونرجوه ونستحيي منه، ونسأل الله أن نكون كذلك ظاهرا وباطنا في خفي أمرنا وظاهره. فينبغي علينا أن نرضى عن مولانا حتى نكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. فإذا نرضى عن الله جل وعلا. كذلك السبب 31 الصدقة. الصدقة يا أحبتي هي من أنفع الأسباب في ذهاب الهم والحزن. ليس أنك تفرح الفقير، وإنما أنت تفرح بهذا العطاء لأن الله وفقك إليه. لها أثر بالغ في انشراح الصدر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره ابن القيم، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحم الله علماء الإسلام الأموات وحفظ الأحياء. اجعل يا أخي الحبيب كل يوم لك صدقة ولو بريال، ولو بريال واحد كل يوم، في ذلك دفع للبلاء والكرب، وفيه شفاء لأمراضك، وفيه تنفيس للكروب، وفيه تفريج للهموم. كذلك يا أحبة الإحسان إلى الخلق، وهذا هو السبب الثاني والثلاثون في تفريج الهموم والأحزان، أحسن إلى الخلق فإن الجزاء من جنس العمل، متى أحسنت إلى الخلق أحسن إليك مولاك. الله يوفي الأعمال لعامليها في الدنيا وفي الآخرة، فمن كان في عون الناس كان الله في عونه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فاصنع المعروف يا رعاك الله، أحسن إلى الناس بطيب الكلام، بالشفاعة الحسنة، ببذل الجاه، بمساعدة من يحتاج المساعدة. السبب الثالث والثلاثون في ذهاب الهم والحزن، تذكر اللذات الدائمة في الجنة. كل لذة في الدنيا يا أحبتي هي فانية ذاهبة، كما قال ابن الجوزي: إما أن تذهب أنت عنها، وإما أن ترحل عنك تلك اللذة. هكذا الدنيا، لكن في الجنة اللذة الدائمة التي لا تنقطع. فيقول ابن الجوزي وغيره: من تفكر في تلك اللذات الدائمات في جنات النعيم فإن ذلك يهون عليه كل هم وكل مصاب في الدنيا. كذلك يا أحبتي السبب الرابع والثلاثون كثرة التبسم. ما دخل هذا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم عظيما شراح الصدر، صادق الرضا عن ربه سبحانه وتعالى، ولذلك هو في انشراح صدر صلى الله عليه وسلم. فنوصيكم وأوصي نفسي بأن نكثر التبسم للناس والبشاشة في وجوههم، فهذا والله من أعظم أسباب انشراح الصدر. السبب الخامس والثلاثون يا أحبتي تقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرا. التقوى أمرها يسير، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. سر على طريق التقوى ولا تقل فشلت وتعثرت، أن تحاول مرة بعد مرة، سيوفقك الله جل وعلا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمتى اتقيت الله سبحانه وتعالى فأبشر، أبشر بأن الله سيؤتيك الفرج من كل هم. كذلك يا أحبتي من أسباب ذهاب الهم أن لا تكون في مكان واحد لا تتحرك منه. السفر يقول العلماء ويقول الحكماء أنه سبب في التخلص من هيمنة الهم على القلب والحزن. انتبه، سافر، حاول أن تسافر، هذا السفر فيه خير كثير، والحمد لله بلاد الإسلام واسعة، سافر في بلاد الإسلام. وأنتم أيها الإخوة المحبون في هذا البلد المبارك، في هذه الديار السعودية، وفقكم الله للعمرة، فهذا سفر يذهب عنكم الهم والحزن. وكيف وقد أتيتم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم ذاهبون إلى بيت الله الحرام؟ هذه الأسفار سبب في ذهاب الهم والحزن. كذلك الترويح المباح، وهذا هو السبب السابع والثلاثون، الترويح المباح. لا تكن حياتك كلها جد لا ترويح فيها، لا بد من ترويح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. الترويح المباح تكلمت عنه في محاضرة سابقة هنا في المسجد النبوي. كذلك يا أحبتي لا بد، وهذا السبب الثامن والثلاثون من أسباب إذهاب الهم والحزن والغم، لا بد من اتخاذ الأسباب العملية التي ينجلي بها عنك الهم والغم وتتخلص من الكرب والحزن. انتبه، لابد من عمل الأسباب، لا تستسلم. إن كنت مريضا فاطلب الدواء، اذهب إلى الأطباء وزر الأطباء طبيبا بعد طبيب، وهذا أمر مشروع. وإن كنت في ضيق من الرزق فاطرق أبواب الرزق، لا تقل قفلت في وجهي، باب الله وفضل الله واسع يا أحبتي. الله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كما قال المفسرون يشفي مريضا ويرد مسافرا ويفرج هم مهموم ويجبر مصاب ذي مصاب. ربك باسط كلتا يديه بفضله وإحسانه، عليك أن تبذل الأسباب، لا بد أيا كان الهم لا بد من بذل الأسباب. أما أن يستسلم الإنسان لهمه وحزنه وغمه ويقول لا فرج، فهذا من الضعف، هذا من التواكل، هذا ليس طلبا للفرج، وإنما هذا إنسان مستسلم ضعيف الإرادة. لكن الإنسان يبحث عن باب الفرج، والله يهديك، استعن بالله، احرص على ما ينفعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، اطلب أسباب الفرج. هذا أمر مهم لا بد أن يعتني به الإنسان، يعني ليست المسائل فقط مسائل متعلقة بالقلوب ومتعلقة بالأذكار والأدعية، هذا كله نافع ومهم وتكلمنا عنه، لكن لا بد من العمل الدؤوب، ويحاول الإنسان مرة بعد مرة حتى يجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا مما أصابه، مما نزل به، مما أهمه. وما من هم إلا ومنه مخرج وفرج. وأما الهم الذي لا فرج منه ولا مخرج منه، كمرض دائم استعصى على الأطباء، فإن الإنسان لا ييأس من روح الله. أنت إذا بذلت الأسباب، وأولها التوكل على الله، ثم بذلت الأسباب التي يبذلها الناس جميعا، ثم لم يحصل المراد، فالزم باب مولاك وانطرح بين يديه، فالله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هذا ما اتسع به وقت هذه المحاضرة أن أذكره من أسباب. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما تحدثت به إليكم، وأن يجعلنا جميعا عاملين بهذه الأسباب. المهم يا أحبتي ليس أن نسمع فقط وأن نقرأ فقط، لا بد من التطبيق العملي. هذه الأسباب التي ذكرتها كلنا مطالبون بأن نعمل بها حتى تكون حياة كل واحد منا عامرة بالسعادة والطمأنينة والأنس والأفراح. وهذا لا يعني أنك إذا عملت بهذه الأسباب لا يصيبك هم ولا حزن، لا بد من هم وحزن وكدر في هذه الحياة، لكن حسبك أنك إذا عملت بهذه الأسباب التي تدارسناها فإنك ستخفف عنك الهموم والأحزان ولا يدوم معك الهم والحزن. اللهم تقبل منا هذا المجلس واجعله في موازين حسناتنا. اللهم فرج هم كل مهموم ونفس كرب كل مكروب. اللهم من كان في هم وغم ففرج عنه همه ونفس عنه كربه. اللهم من كان في ضراء من المسلمين فاكشف برحمتك عنه الضراء. من كان مريضا فاشفه وعافه، ومن كان له مريض فاشف مريضه وعافه يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. ألتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، غدا ليس هناك درس لصحيح مسلم، ولا يوم الاثنين ولا يوم الثلاثاء. ألتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم، نواصل الدروس العلمية إن شاء الله. عندنا المقنع لابن قدامة، وعندنا كذلك نتدرسه في الفقه هذا، وعندنا صحيح مسلم، وعندنا كذلك عقيدة أهل الحديث، عقيدة السلف، كتاب الصابوني أبي عثمان. فإن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.